إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة المباشرة، وذلك كل يوم اثنين من برنامج الإسلام والحياة، والذي تأتيكم على تمام الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة إن شاء الله تعالى. ونستضيف في هذه الحلقة كالعادة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، فأهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخنا. قبل أن نبدأ إن شاء الله نذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بأرقام الهواتف التي تواصل معها إن شاء الله، تواصل معنا عبرها البرنامج هذا إن شاء الله. 094 طبعا البرنامج، الرقم 466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. والإخوة إن شاء الله تعالى الذين يتابعون عبر الشاشة التلفزيون إن شاء الله تعالى صارت تتخذ الأرقام تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا حياكم الله، مرحبا بك مرة أخرى. شيخنا، ما زلنا في مسألة الضرورات الخمس، وكما ذكرت حضرتك مسألة الدين والنفس والعقل، واليوم نتناول إن شاء الله تعالى مسألة النسل، أو كما يسميها ضمن بعض العلماء العرض، مسألة النسل والعرض. وممكن شيخنا يعني كما ذكرت حضرتك أن الشرائع كلها اتفقت على هذه الضرورة الخمس، وجاء الإسلام ليؤكد هذه المسألة لحاجة الناس إليها وضرورة الناس إليها. بارك الله فيك شيخنا، المحافظة على كلية هذه النسل، على موضوع النسل من ناحية الوجود والعدم كما تحدثنا عن الدين والنفس والعقل، من جانب الوجود ممكن شيخنا تناول مسألة بما نحافظ به على هذا النفس الإنساني أو هذه النفس المسلمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الزواج، مع شر الشباب من استطاع منكم فليتزوج وغير ذلك. فشيخنا، هل من الحكمة حكمة الزواج هو وجود النسل، أم أنه فقط مجرد قضاء الوطر مسألة الزواج؟ بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فأولا أحييكم وأحيي مشاهديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربما قبل أن نخوض في مسألة المحافظة على الكلية الرابعة من كلية الخمس وهي النسل من جانب الوجود كما ذكرتم، ربما يعني نكمل شيئا قليلا مما تبقى من الحلقة الماضية فيما يتصل بالمحافظة على العقل من جانب العدم. وقد تحدثنا عن المسائل التي تؤثر على العقل من جانب العدم، وذلك بإذهابه كليا أو تعطيله جزئيا. فتكلمنا عن الخمور والمخدرات والمفترات وما يدخل في بابها، كذلك حتى النباتات، بعض النباتات الضارة والأطعمة الضارة إلى آخره، كلها مؤثرة على العقل فيجب منعها. لكننا لابد أن نخص يعني بعض العقوبات التي وضعها الشارع بهذا السبب للمحافظة على العقل من جانب العدم. ولذلك نجد الشارع الحكيم وضع حدا لقضية شرب الخمر، فيعني وقد اختلف فيه الناس كما تعلمون، لأنه لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة ولا القرآن الكريم، لم يأتي بحد مقرر، بل إن الشارب يعني قد ضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنعال والخفاف والأيدي وما إلى ذلك، لكن استقر الأمر بعد ذلك في عصر الصحابة على قضية ضربه ما بين 40 على قول كثير من الصحابة وعلى 80 نعم. على قول مجموعة من الصحابة كذلك، وخصوصا هذا الذي التجأوا إليه بناء على قول علي رضي الله عنه، لأنه قاس قضية السكر
نعم.
بما أنه يجلب ويترتب عليه هذيان، والهذيان قد يقذف فيه صاحبه شخصا بريئا يتهمه بالزنا سواء كان ذكر أو أنثى، وبالتالي يدخل معنا مسألة 80 جلدة. فهذا افتقر
يعني كأنه قذف
افترى
يعني
نعم, نعم ايوه نعم هذا نعم فقد افترى وقد نعم افترى وقد قذف
نعم،
والقذف يعني 80
جلدة
بالضبط
نعم.
فهذا الذي استقر عليهن. اما بالنسبة للمفترات والمخدرات فلم يأتي حكمها لا في القرآن ولا في السنة، ولكن المسألة أخذت بالقياس.
مثل ماذا الشيخ مفترات؟ مثل ماذا يعني؟
مفترات نوع ما يتول الآن هالمنشطات هذه أو ما يسمى بالحبوب الآن التي يتناولها كثير من الناس، كانوا قديما يتناولون بعض النباتات التي تفتر، يسترخي بها الإنسان ويرى عالما آخر، ولكنها ليست من الخمور في شيء. فيعني هذه تدخل حتى معنا
في الخمر
نعم.
أو
نعم نعم,
نعم.
فهذه لها تعزيرات، والتعزير أحيانا عند كثير من العلماء قد يصل إلى درجة القتل، ولذلك ترى بعض الدول الإسلامية التي اعتنت مسألة العقوبات على المخدرات مع أن يعني شأنها أضر بكثير من مسألة المسكرات
نعم.
ولذلك جعلت حد جعلت لها عقوبة القتل، لأن خصوصا يعني نشرها بين الناس إفساد للمجتمع بأسره، فلذلك لا بد من الحكومات من الاعتناء بهذا الأمر ومنعه وتشديد الحقوبة عليه. هي قضية ضرب السكران 80 جلدة أو حتى 40، وقضية المخدرات تصل إلى درجة الإعدام، قد لا يستسيغها بعض الناس ممن يكون تفكيره جامدا، لكن إذا أعمل عقله فإنه سيجد أن هذه كبح جماح أناس سيضرون بالمجتمع بأسره. ونحن الآن ربما قبل سنوات كنا لا نتصور أن المجتمع الليبي يحدث فيه ما حدث اليوم، لكن الآن أمامنا المسألة واضحة
صحيح.
نعم، فقد أثرت شرذمة قليلة في مجتمعنا بأسره، يعني عن طريق تناول المخدرات
نعم.
أحيانا حتى مجانا تعطى
صحيح،
حتى يعني
يكون لهم سوق بعدين نعم يحتاج هذا
حتى تتمكن من الشباب
نعم
فيلجأون إليهم، ولا بد
صحيح،
ولذلك معناها لا بد من تشديد العقوبة. وأنا مع عقوبة الإعدام فيما يتصل بالمخدرات
نعم،
سواء تناولها أو إشاعتها بين الناس ومتاجرة فيها، بل إن المتاجرة فيها أشد من قضية تناولها الشخصي. فربما الشخص قد يعاقب عقوبة أخرى تعزيرية، وربما يعالج خصوصا بداية الأمور وربما يعني يشفى من هذا الداء العضال، لكن من يعني ساهم في مسألة انتشار هذا المرض الخبيث
صحيح.
عند الناس في مجتمع بأكمله لإفساده، لا شك أنه لا شك أنه يجب أن ينتهي لعقوبة الإعدام
نعم
حتى يكون عبرة، ولو فعل ذلك لانتهى بسرعة، لأن لكن لما يعرف الناس أنه لا عقوبة موجودة
صحيح،
لا من الصدق القانوني ولا في حيث الواقع
صحيح.
ولذلك يعني أصبحت الآن، وهذه أمر غريب والله ما كنت أظن أني سأحيا إلى زمن أرى فيه مثل هذا الأمر، في الشارع تدعى لشراء هذه الأمور. ما كنت أظن المجتمع اللي بحاجة،
بل الشيخ المدارس في الجامعات هناك تجارة يعني رائجة في موضوع المخدرات، وهذا ثبت حقيقة. يعني
احنا في الستينات
نعم
وفي أوائل السبعينات يعني إذا سمعنا بقضية المخدر تنطلق أو ينطلق تفكيرنا إلى ما وراء الحدود، أما داخل البلاد ما كنا نظن أبدا أن هذا يصل إلينا، لا حتى ولو قليل منه نعم.
نعم.
لكن للأسف نعم هذه بالنسبة لقضية العقوبات.
نعم.
ولذلك لا غروة ولا عجب أن يشدد في عقوبات الأمر، لأن هذا يقضي على شباب المجتمع.
أكيد. خطر الله.
نعم. ولذلك ترى أنت بعض الشباب الآن يسوقون سياراتهم، يقودون سياراتهم.
نعم.
يعني بلا عقل. يعني يأتي في الطريق المضاد ويعمل موسيقى صاخبة كأنك في إحدى، بل لا تسمعها أحيانا حتى في شوارع أوروبا.
صحيح.
ولا يخشى أحدا ولا، والحياة انقطع. نعم. فالمسألة هذه كلها لابد من وجود عقوبات رادعة. ولذلك مسألة وجود مجموعات للنهي عن المنكر مسألة مهمة جدا. صحيح يجب أن تتخذ فيها الاحتياطات، لا تسلم ولا يسلم هذا الأمر لأي كان.
الناس بتظن يعني.
نعم لا شك في ذلك.
لا بد من التأكد واليقين
بهذا الأمر.
صحيح.
وألا يؤخذ أحد مجرد تهمة قد تكون باطلة.
صحيح.
لكن من يتأكد من وجود هذا فيه أو فعله يعني لابد أن يعاقب. نعم. فتنتهي المسألة رأي.
أكيد.
ولذلك العقوبات رادعة جدا. فانظر معي يعني حتى في أوائل الإسلام ما كان الناس ملائكة.
نعم.
أبدا بشر. صحيح. يعني فيهم المطيع وفيهم العاصي وفيهم كذا، وفيهم اللي تحدثه نفسه بالسرقة، ومنهم من تحدثه نفسه بالزنا إلى آخره.
نعم.
لما يقام الحد على شخص أو اثنين تنتهي المسألة تنقطع. لكن إذا يعني علم الشخص أن لا عقوبة لا قانونا ولا واقعا.
نعم.
فإنه لا يرتدع بل يزداد غيا في ويؤثر على المجتمع بقضية التقليد. نعم.
نعم. لا حول ولا قوة. شيخنا يعني هل عندكم شيء من زيادة في هذا الباب مسألة الخمور والمفترات أم ننسب إلى الحوار الآخر؟
نتحول.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. إحنا ذكرنا إن شاء الله تعالى ضرورة اليوم النسل، وهي ممكن شيخ من جانب الوجود هي حافظ عليها الإسلام وشرع الزواج وحث عليه، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالشيخ هذا الزواج حكمته هو الحفاظ على النسل أم ماذا؟
بالنسبة للنسل وبعض العلماء يذكرونه كما ذكرت في المقدمة بأسماء أخرى، منهم من يسميه المحافظة على النسب، ومنهم من يجعله الحفاظ على العرض.
نعم.
والحقيقة كل الكلمات يشملها هذا الموضوع.
نعم.
فبالنسبة للدين بالنسبة للإسلام جاء ومن مقاصده المحافظة على النسب وعلى النسل وعلى كذلك العرض.
نعم.
من جانبي الوجود والعدم، فنحن نتحدث عن الوجود.
نعم.
وأول هذه أو أول خطوات هذه المحافظة لا شك أنها الحث على الزواج. فالزواج فيه حفظ للنسب والنسل والعرض وكل ذلك. ولذلك حتى عليه كما ذكرتم في أحاديث كثيرة، وكذلك حتى عليه في القرآن الكريم. إذن هذا الحث الشديد وأمر الشباب بالتزوج، قد ورد حديث كثير تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكذلك ما ذكرتم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
إلى آخر الحديث، كل ذلك بسبب الحفاظ على هذه الأمور مجتمعة.
نعم.
هي قضية النسل هذه أولا.
نعم.
لأن إذا لم يكن زواج أي لم يوجد زواج، هذه يسموها علماء النحو كانت تامة.
نعم.
تأخذ فاعلا ولا تأخذ اسما وخبرا.
نعم.
نعم. إذن إذا لم يكن زواج فسيفنى العالم، قضية منطقية معروفة، إذا كل الناس امتنعوا عن الزواج أو تزوجت منهم فئة قليلة.
نعم.
فإن العالم سيفني بالتدرج لم ينتهي المسألة، وهذه الآن تعاني منها أوروبا.
صحيح.
إيه عندها تناقص في السكان.
نعم.
حتى إنها يعني أصبحت مسألة تهمهم ويدرسونها ويعقدون المؤتمرات من أجلها إلى آخره.
نعم.
ولكن بدل أن يعتنوا بمسألة تكثير النسل بسبب الحث على الزواج الشرعي ولو في دينهم.
نعم نعم.
التجأوا إلى نوع آخر من التصرف وهو حث المسلمين على التقليل من النسل. قد عقدت مؤتمرات
في بلادهم أو في بلاد الإسلام.
حتى بلاد الإسلام عقدت قضية قضية نعم مؤتمر السكان.
نعم.
عقد في بعض الدول الأجنبية. نعم. هو ذاك. وعقد في الدول العربية كذلك. نعم. فهذا كله نعم يشجعون الناس على مسألة ارتكاب الموبقات وأن يترك الزواج الشرعية وأن ينقص يعني نسل المسلمين عدد سكانهم. هذه خطة محكمة وللأسف الشديد من أبناء جنسنا من أبناء جلدتنا من يشجع على ذلك وقد هضم هذا الأمر. هذه من المصائب. لذلك عندنا مسألة أخرى في نفس النقطة هذه. يعني بعض الناس من العلمانيين وغيرهم يقولون نحن لا ننادي بمسألة قطع النسل.
نعم.
النسل قد يوجد حتى عن غير الطريق الزواج الشرعي. إيه؟ فإذا اتصل رجل بامرأة فإنهما سينجباني وبالتالي عدد السكان سيرتفع وأنتم هذا الذي يهمكم. نقول لا، احنا المسألة مرتبطة مش بمجرد نسل ولكن بنسب، ولذلك ذكرناها هنا
النسل والنسب
والعرض، الثلاثة مجتمعات يمثلن شيئا واحدا عندنا. فنحن نريد النسل في العالم أن يزيد، ولأنه كلما زاد النسل زاد المطيعون لله سبحانه وتعالى ولو بالنسبة. وإذا حافظنا على النسل بالزواج الشرعي فإننا حافظنا على النسب، فلا تختلط الأنساب. بينما إذا قلنا إنه مجرد وجود نسل في العالم وذلك باتصال رجل بامرأة بأي طريق كان، فإن المسألة تتحول من بشر إلى حيوانات غير ناطقة.
هذا الذي حدث عند الغرب،
وهذه مشكلة كبيرة.
نعم.
لا هو ربما حدث شيئا ما في بلاد الإسلام حدث. كذلك
لا شك.
نعم. لذلك نحن نقول إننا نود الزواج الشرعي الذي يحافظ على النسل وعلى النسب وكذلك على العرض. فنحن ليس عندنا من لا يهتم ولا لا تحدث له غيره عندما يعتدى على عرضه. هذه حتى بعض الحيوانات عندهم، حتى بعض الحيوانات عندهم الغيرة على العرض. والبشر وهو في مرتبة أسمى وقد فضله الله سبحانه وتعالى على كثير مما خلق تفضيلا، فكيف لا يكون كذلك؟
نعم.
فمسألة الأرض حتى مسألة مهمة، وهذه علاجها الزواج الشرعي. والزواج الشرعي يعني بينه الشارع الحكيم في الديانات كلها، بينه يعني الفرق بين الزواج الشرعي والفسق مثلا هو يعني مسألة التزام بأوامر الشرع في أمور معينة. ولذلك يعني حتى طبيعة البشر، رأيت الإنسان إذا زنت ابنته وعنده نوع من الحياة فإن العار سيشمله ويتحسس حتى من الخروج إلى الناس ومن الاختلاط بهم. فإذا زوج ابنته من شخص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه فإنه يفتخر بذلك ويعلنها للناس. فنعم الفرق ضخم بين الزواج الشرعي وبين ما ينتج عن الموبقات من نسل. فليس همنا إذن النسل فقط، وإنما همنا ثلاثة أشياء مجتمعة.
نعم شيخنا، تحدثت على موضوع النسل وتشجيع الإسلام للنسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مباخر بكم الأمم يوم القيامة. نرى يا شيخ بعض الدعوات في دول الإسلام على موضوع تنظيم النسل، وهناك دعايات وهناك بين موافق وهناك بين مانع موضوع النسل وتحديد النسل. فموقف الإسلام شيخنا من هذه المسألة، وهي مسألة يا شيخنا يعني معروفة لدى الجميع، هل ممكن تسلط الضوء يا شيخ على هذا الموضوع حتى يعني نبين للناس مثل هذا الموضوع؟
بالنسبة لمسألة عندنا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين.
نعم.
هي تحديد النسل ومنع النسل. أما منع النسل فهذه مسألة لم يقل بها أحد من المسلمين، قصدي أنا إذا نظرنا إلى الجماعة ككل
نعم.
إلى المجتمع بأكمله
نعم.
فيمتنع عليهم أن يتفقوا على إيقاف النسل وعلى منعه
نعم.
أما بالنسبة للأفراد فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هناك ظروف معينة وهي عبارة صحة الأم بالذات
نعم. نعم.
ولا يمكن أن نذكر هنا قضية الفقر وما إلى ذلك، فإن هذه تكفل الله سبحانه وتعالى بها لخلقه مهما كثروا وكثر عددهم، فإن رزقهم موجود في السماء والأرض، ولذلك هذه مسألة تشغل المسلمين. لكن مسألة إذا وصلت المسألة إلى صحة الأم فهذه المسألة الوحيدة اللي يمكن أن نقنن بها هذا الأمر، إما بقطعه عنها، وذلك إذا قرر أطباء يخافون الله ويتقونه أن حمل هذه المرأة سيؤثر على حياة أمها على حياتها عفوا
نعم.
فهذه المسألة لا شك أن الحفاظ على حياة المرأة وهي حياة متيقنة أكيدة
نعم.
يعني أكثر من مسألة الجنين، الجنين قد يوجد وقد لا يوجد، ولذلك باح العلماء حتى مسألة الإجهاض في الحالة هذه، إذا قرر الأطباء أكثر من واحد نعم، بعض العلماء رأيتهم يقولون ثلاثة أطباء إذا قرروا شرعيون طبيعة الحال معناه يخافون الله وهم مسلمون، قسم الشرعيون بمعنى يتقنون الشريعة
نعم.
إذا قرروا أن الجنين الذي في بطن الأمي يعني يؤثر خطرا على حياتها فربما يميتها أجازوا إجهاضه، فهذه دليل على أن الحي المتأكد من حياته أولى من الجنين الذي تحتمل حياته وتحتمل حياته وموته
نعم.
هذه من ناحية. إذن على مستوى الأفراد كل يعني قضية تدرس على حدة
نعم.
نعم. فأحيانا يجوز لهم حتى منع النسل
نعم.
الزوجان. وأما يعني تحديد النسل القضية أيضا تتبع مسألة الظروف الصحية للمرأة
نعم.
أما حكاية التذرع
خوف الرزق يا شيخ
أما التذرع بالفقر
نعم. خوف من الفقر وظروف الحياة، الآن الحياة صعبة يقول لك يا شيخ
الحياة
صعبة شوية، يقول لك والله كم نجيب 5 صغار صعب،
لا أجيب حتى 60 لا 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 ليست نعم ليست صعبة والله، هذا تفكير البشر.
بعض الدعوات الشيخ الغربية هذه وشجحها بعض الناس عندنا في بلادنا هذه
المشكلة. نعم صحيح هذا، ولكن الغرب يعني بينهم وبين أنفسهم يعرفون أن هذا غلط
أكيد.
أن هذا غلط نعم.
نعم
بل يعرفون أن الرزق متوفر في ولذلك توجد دراسات كثيرة إذا أحسن استغلال ما في الأرض وما تأتي به السماء من أمطار ومياه وما إلى ذلك فإن المسألة لا شيء فيها ولا إحراج فيها ولا أزمة فيها أبدا، هذا دراسات غربية.
ما الشيخ ما يقول لك واحد حط زي ما تقول دراسة قال هي زيادة عدد الأفراد والنسل في العالم من 1-2-1-4-8-16-32، قال أما الطعام الموجود في الأرض الآن وحسب الاستقراء 1-2-3-4-5 قال لا تناسب بينهما لا تناسب، يقول هكذا هو واحد يعني غربي طبعا
غربي نعم ومع ذلك بينه وبين نفسه
يعني
بينه وبين نفسه يعرف أن هذا غلط وأن ما في الأرض يكفي سكانها ولو تضاعفوا أضعافها، لا شك في ذلك. احنا هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة
وما توعدون
وما توعدون نعم,
نعم.
فالمسألة إذن احنا لا نخشى
ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق
نعم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق كذلك، فهذه المسألة وضحها القرآن ولا شك فيها. كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم
نعم.
الآخر
نعم.
يعرف أن هذا لا يحدث أبدا، الرزق موجود
يعني عقيدة يا شيخ هذا
نعم.
الرزق عقيدة
نعم لا شك في ذلك. فإذا مسألة التذرع بقضية قلة الرزق أو كذا أو الظروف المعيشية الصعبة تذرع مغلوط، وهذا تأثير من بعض أبواق الكفار
نعم. شيخنا الكريم يعني لعل شيخنا احنا ما دام تكلمنا عن مسألة الزواج لقد ندخل في مسألة الزواج وتسهيل المهر وتسهيل السكن والعمل، هذه مسائل مهمة، لكن هذه مسألة الزواج شيخنا تعلق بها عدة مسائل قبل أن نجوز إلى غيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ استعمال الضوابط الطبية الآن في تقليل من النسل مثل الأولاد مثل الحبوب، يعني بغير قطع النسل كليا، يعني تحديد النسل، استعمال موانع الحمل، فهل يجوز ذلك؟ هل يمنع هذا؟ هل يحرم ذلك؟ هل هذا قتل النفس؟ كذلك نتحدث عن الإجهاض كذلك يا أخي الكريم، هناك من المرأة تجهض في الشهر الأول الحمل، هناك في الشهر الثاني والثالث، هناك من بعض الأطباء يا شيخ يقول والله الجنين ليس صحة الأم، إنما الجنين سيكون غير صحي، سيكون مثلا من ذوي الإعاقات أو كذا، فهل يجوز هنا إسقاط الحمل أم لا؟
هي هذه نقاط كثيرة
جدا
كثيرة ذكرتها يعني في هذه المقدمة، سنأخذ البعض منها
شيخنا. قبل أن نأخذ منها نستلم هذه المكالمة حفظكم الله تعالى. نعم عبد الله تفضل أخي الكريم، أهلا وسهلا بك عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندنا سؤالين معلش.
تفضل أخي عبد الله، تفضل أخي الكريم.
شيخ السؤال الأول، روى الإمام مالك في الموطأ عن عمه سهيل بن مالك عن أبيه اللي هو جدة قال معنى كلامي أدركت لا أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء، يعني تغيرت أشياء واجدة إلا النداء، يعني تغيرت أشياء واجدة أثرها هذا الصحابي إلا الأذان. تمام. فقال الإمام زوقاني استدل به البعض على عدم حجية عمل المدينة، على عدم حجية عمل المدينة الواحد. السؤال الثاني، الشيخ النبي يقول لمن مالك الموطأ لمن أصاب حيوانا، أصاب حيوانا بكسر مثلا عليه قدر نصف ما نقص من ثمنه، مثلا الحيوان بمئتين أنا عوقته و أعطي بعد الإصابة وأعطي فيه 100، أنا ندفع 100 للراجل، هل ينسحب هذا حكم على السيارات وجزاكم الله خيرا؟
الحكم هذا يجب على السيارة أم لا؟
لا
طيب نعم ما فيه نعم. إذن الشيخ الكريم نبدأ إذن بمسألة الإجهاض، الدكتور أو الطبيب إذا قال للأم أن الطفل سينشأ أو سيظهر إلى هذه الدنيا وهو معاق فيأمرها بإسقاطه، هل يجوز ذلك أم لا؟ حتى لو كان في الأشهر المتقدمة يا شيخ، مرة خامس والسادس والسابع،
هي هذه من المسائل الشائكة، وقد درسها حتى المجمع الفقهي. فالمسألة يعني فيها تفصيل.
جميل.
أولا إذا كان هذا الإجهاض هذا في 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 فترة محدودة، فترة يعني متقدمة
يعني
في في أول الحمل
أو الحمل.
نعم.
نعم.
وهذه أيضا ما فيها خلاف بين العلماء تقديما.
نعم.
إلى كم يعني يمكنه أن يجهض الجنين؟
جميل.
بعضهم كثير منهم ذهبوا إلى 120 يوما، واستنادا للحديث
حديث الروح يعني
نعم
الروح كذا نعم.
وبعضهم ذهب إلى قضية 40 يوما فما دون يجوز الإجهاض، وبعد 40 يتوقفوا عن ذلك، بعضهم ذهب إلى ذلك، لكن أطيب الحديث درس المسألة وقال إن بداية الحياة تبدأ بمجرد التحام يعني الحيوان المنوي من الذكر بقضية البويضة بالأنثى، عندما يلتحمان ولا ينفصلان عندئذ تبدأ الحياة، حتى إنهم صوروا بعض الأمور بفيديوهات وما إلى ذلك بقضية كيف إذا منع الحمل بعد التحام الحيوان بالبويضة كيف يدافع هذا الجنين في ساعاته الأولى وفي أيامه الأولى من باب أولى.
نعم.
كيف يدافع عن نفسه وكيف يتعذب بهذا الفصل الذي حدث له بهذه الأدوية، فمن يرى ذلك يتأثر. نعم. ولذلك غير كثير من الفقهاء فتاواهم في مسألة جواز الإجهاض حتى في بداية هداية للرفع أو هداية للحمل. فهذه المسألة مهمة، لكن عند الاضطرار كما ذكرنا قضية أن الأم يخاف عليها، لا شك أن الإجهاض في هذه المرحلة يعني أخف بكثير
بالضبط
من الإجهاض بعد ذلك، خصوصا في أواخر أيام الحمل. ولذلك فرق كبير بين هذا وذاك. الأقل مسألة خلافية في الأولى، ولكنها مسألة يعني شبه مجمع عليها في النهاية. فارتكاب إجهاض الجنين في مراحله الأولى عند وجود المبرر وهي حياة الأم لا شك في ذلك. بقي الشق الثاني، مسألة الإجهاض بسبب ما يقرره الأطباء من أن الجنين سيولد، ولكنه سيولد ذا عاهة، فهل يجوز يعني إجهاضه والتخلص منه؟ المسألة هذه يعني سببت إشكالا ومناقشة كبيرة بين العلماء، والذي الآن في ذهني من هذه المسألة هي كالآتي: إذا كان هذا الجنين يعني التشوه متاع تشوها لا يمكن أن يعيش معه أبدا ولا يمكن أن يتصرف في الحياة أبدا، بأن يكون مثلا لا بصر له ولا سمع له ولا كذا إلى آخره، كأن جسمه في نوع من الاختلاط الكامل، فجوزوا ذلك. أما إذا كانت المسألة أولا احتمالية، هذه من ناحية، ولو كانت حتى غير احتمالية بل هي يقينية، ولكن هذا التشوه لا يمنع مما ذكرنا، وهذه موجودة في الحياة. بعض الناس يعني كانوا ذوي إعاقة ومع ذلك
عاشوا
بالضبط، عاشوا لا وخدهم المجتمع
صحيح.
في بعض الأحيان أكثر مما خدمه بعض الصحاح، ولذلك طبعا ولذلك ولذلك يجب التأكد من المسألة في شقيها كما ذكرنا. والله أعلم.
حافظك شيخ، نستقبل مكالمة الأخ وليد. نعم صدر وليد فصل، عذرني أخ وليد، إن شاء الله ننتظرك أم ماذا يا وليد؟ نأخذ مكالمة أخرى. طيب فضل. نعم إذن نبدأ مع الشيخ إن شاء الله تعالى وننتظر وليد جزاه الله خيرا. نعم
أيوة
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من الأخ الكريم؟
أمة الله.
تفضلي يا أختي أمة الله، تفضلي.
الناس عندي أربع أسئلة.
تفضلي يا أمة الله، تفضلي يا أختي.
السؤال الأول: الدم الذي يخرج من الجروح في جسم الإنسان طاهر أم نجس؟
يخرج من جسم الإنسان، طيب.
جروح
طاهر أم نجس؟ تفضلي.
هذه السؤال الثاني.
نعم.
هذه براز الحشرات أتابكم الله، جميع الحشرات مثل الذباب والناموس والشواشة طاهر أم نجس؟ وكذلك ميتة الحشرات طاهرة أو نجسة؟
السؤال الثالث.
أيوة
الحشرات والثاني.
هذه السؤال الثاني: براز الحشرات أكرمكم الله طاهر أو نجس؟ جميع الحشرات.
طيب
وميتتها، ميتة الحشرات حتية
ميتتها. طيب
السؤال الثالث: شورى القطة طاهر أم نجس؟ وكذلك إذا علق شعرها ببدن أو ملابس الإنسان طاهرة أو نجسة؟
طيب شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. حسن تفضل يا حسن.
ألو.
نعم يا حسن تفضل أخي الكريم.
مرحبا على أنسانك.
حياك الله أخي الكريم، تفضل يا حسن.
الحمد لله، شنو حالك؟
الله يسلمك أخي الكريم.
ربنا يحفظك شيخنا.
تفضل.
الحمد لله. عندي سؤال نتاع كفارة نتاع المالية، مثلا كفارة تسعى بالمال مش بالطعام.
أي كفارة ماذا؟ كفارة اليمين والله كفارة ماذا؟ إطعام يعني.
إطعام 60 مسكين يعني.
أيوة كفارة به. طيب الكفارة تسأل أيوة هنية تدفع مالا أم إطعام؟
أريد أن ندفع كم قيمة مالية يعني فرد الواحد.
طيب كم الكفارة؟ كفارة اليمين
أيوة 60 يوما.
60 مسكين قال. كفارة
60 مسكين.
باي طيب.
أيوة 60 مسكين. 60 مسكين قيمة مثلا لواحد فرد من 60 كم يعني.
باي طيب حاضر. هذا الشارع سيجيبك الشيخ الله يحفظك. طيب حسن. نعم. نعم. محمود فضل يا أخي محمود.
ألو السلام عليكم.
فضل يا مرحبا محمود.
شنو
عايز؟ الله يسلمك اخوي محمود مرحبتين بك.
ثلاثة ولا أربعة بس.
يا سلام مرحبتين بك أهلا وسهلا سيدي.
بنظرك على الشباب أنا من تو يدعي إنه سلف يعني و.
نعم.
في ولي الأمر.
نعم.
اللي موجود هنا في طرابلس بهي.
نعم.
مفروض يكون سؤال وضح يعني.
نعم.
يقول إن ولي الأمر هو قاعد في طبرق ومش عارفين هو اللي يتحكم في الأمور اللي موجودة في طرابلس.
طيب أخي حاضر يعني تسأل باي تسأل كيف من هو ولي الأمر
بالضبط أيوة في طرابلس إحنا
باي طيب شكرا
صار عندي سؤال ثاني شيخ
تفضل معاك يا محمود معاك
بنسأل على الفريضة الواجبة في الميراث شنو حكمها
الفريضة الواجبة
عندني الوالد توفى قبل جد يعني نبي بنسأل شنو حكم هل نقدر احنا يعني نورثه به ولا لا
الوالد توفى قبل
الوالد توفى قبل احنا
قبل جدتك به
بالضبط وعنده طبعا عنده اولاد كبار يعني
باي طيب اخي الكريم
باي والسؤال الثاني
تفضل
معلش سامحنا
لا بس
واحد واحد خش مسبوق في صلاه الظهر مثال
واحد دخل مسبوق
في صلاه الظهر
نعم
وفاتور الركعات كلهم باي أدرك ثلاثة ركعات
وأدرك ثلاثة
ركعات الإمام زي وجاب الركعة الرابعة وجاب ركعة خامسة
سهل الإمام
وجاب الركعة الخامسة باي يعني نص مع الإمام جبت الركعة بدون عندي أربعة والإمام خمسة
نعم
شنو حكمه شنو نسجد يعني فيها سجود سهو ولا نجيب هني الركعة اللي ما زالت ولا كيف يعني
طيب يا محمود جزاك الله سؤال ممتاز جدا يا محمود ويقع هذا للناس حاضر سيجيبك الشيخ شكرا
محمود
يسمع فيك الشيخ الله يحفظك يبارك فيك يسلم عليك محمود يا شيخ طيب ما فيش تليفونات طيب شيخنا الكريم مسألة هذه انتهينا منها الله يحفظك مسألة الإجهاض وقد بينتها والإجهاض إذا كان يترتب على صحة الأم هذا باتفاق إذا كان تنضر الأم يسقط أما إذا كان الجنين هذا على التفصيل ذكرت حفظك الله طيب شيخنا الكريم مسألة الآن النسل كما ذكرنا أن بعض الناس يقول والله أنا لا أعزل كيف مسألة العزل يعني بعض الناس النساء تستعمل اللولو وبعضها تستعمل مثلا حبوب الحمل قد تضر بصحتها والبعض يتحرج من هذا كله ويقول هذا عياذ بالله لا نؤمن بالرزق هكذا يجب أن نجيب الأولاد ويكون سبب في حفاظ على النفس فما حكم هذه المسألة مسألة موانع الحمل هذه شيخنا
موانع الحمل متعددة وهي تختلف من مانع إلى آخر من ناحية وتختلف من امرأة إلى أخرى أما بالنسبة للولب فإن العلماء الذين درسوا هذه المسألة
نعم
ذهبوا إلى أنه يعني نوع من منع النسل في بداية الحمل قالوا إن الحيوان والبويضة يلتحمان واللولب هذا يتدخل في العملية فيفصل بينهما أو شيء من هذا القبيل فإذا كان الأمر كذلك يصبح ممنوعا وإذا كان يحول بين وصول الحيوان المنوي إلى البويضة فهذا لا شيء فيه هذا من قبيل العزل الذي جاء فيه الحديث ويعني الأثر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فلم يأمرنا ولم ينهانا ما مسألة إذن لا شيء فيها وقد بين رسول صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أن النسمة إذا أراد الله خلقها فإنها ستخلق عزلتم أم لم تعزلوا فهذا يدل على جواز العزل ولكن فيه تفصيل أيضا جميل. قال لابد علماؤنا تكلموا عن ذلك وقالوا لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة ولأنهم اتحدثوا عن الإماء أيضا لا يجوز أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها فإذا رضيت بالعزل فله أن يفعل ذلك وإن أبت فليس له ذلك لا من حقي هكذا، لكن العملية مشتركة، قضية التمتع بين الزوجين مسألة مشتركة، ولذلك لا يجوز العزل إلا بإذن الزوجة. نعم، هذه مسألة العزل.
نعم.
بالنسبة للولب قلنا أكثر العلماء لأنه يعني ممنوع للسبب الذي ذكرناه، ولكن أنا أقول هذه يرجع فيه إلى طبيعة اللولب. إذا قرر الأطباء أنه يفصل بين التحام الحيوان بالبويضة فذلك ليس ممنوعا، نوع من العزل. وإذا قالوا إنه يتدخل بعد التحام الحيوان بالبويضة فهذا هو الممنوع. نعم.
والعزل الشيخ بجميع الطرق المشروع على بأسه، مثل الحبوب مثل كذا.
لا لا لا، العزل هو إفراغ المني خارج الرحم.
نعم.
هذا
الموانع.
نعم. أما بالنسبة للحبوب فإن المسألة تتصل، قد ذكرت في المقدمة أن بعض هذه الحبوب قد تضر بالأم، وهذه تمنع من جانب الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر
ولا
ضرار، ولذلك ممنوع. يعني هذه المسألة ممنوعة بسبب آخر، أما من حيث المبدأ ما في شيء، لا شيء في ذلك، لكن من حيث المنتهى لما كانت تضر بالأم فيمنع من هذا الجانب. أحيانا عندنا أشياء حلال إحنا، لكن الطريقة أو تدخل فيها أشياء من الخارج فتحرم لأجلها، وهذه من ضمنها. وهذه أيضا تختلف من امرأة لأخرى، فبعض النساء لا يضرها ذلك، وبعض النساء قد تتضرر من ذلك فتكون ممنوعة على امرأة وليست ممنوعة على أخرى.
على طبيعة الجسم يعني، وعلى ما يقوله
الأطباء. والله أعلم.
نعم شيخنا. الشيخنا البواعث الأول، يوجد آيات وحديث تحرم العزل والله تجيزه والله في القرآن والسنة، ما في شيء هذه المسألة جوازه أو تحرمته، يعني هل يجوز أو يحرم؟ بعض الناس يقول يتحرج ويقول لا والله لا أفعل ذلك وهذا حرام، يعني لا أفعل ذلك، فهل هذا جائز يعني من ناحية الكتاب والسنة؟
لا، الذي أعرفه أن الكتاب لم يتحدث عن ذلك.
نعم.
وقد تحدثت السنة، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على العزل لم ينههم عن ذلك.
نعم.
فدل ذلك على جوازه.
نعم.
نعم، ولذلك لا بأس بالعزل قلنا، لكن بشرط رضا الطرفين.
نعم شيخنا، ممكن بعض النساء تستعمل كما ذكرت عملية التعقيم للزوج أو الزوجة، هناك شيخ يعني قطع شيء من الزوج من قبل الزوج، يقطع منه مثلا شيء فيمتنع عن الإنجاب، يعني ليس في الزوجة وإنما في الزوج.
هذا يدخل في
كذلك الحربة،
يدخل في الموضوع الأول. نعم هذا محرم.
إيه؟
لأن هذا
حيكون
أبدي، يعني قطع النسل. إيه؟ هذا ممنوع سواء كان من جانب الذكر أو من جانب الأنثى.
نعم.
إلا في حالة واحدة اللي هي تتصل بالأنثى وليس بالذكر.
نعم.
الحكاية أن الإنجاب سيقضي عليها.
نعم.
إذا قرر الأطباء ذلك يجوز قطع النسل بالنسبة للمرأة، أما الرجل لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفعل به ذلك. والمسألة إحنا نوقض الناس، المسألة هي كلها بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخلق والرزق.
نعم.
والإحياء والإماتة، وقد حدث ذلك. فقد حكى لي صديق.
نعم.
أن طبيبة تزوجت طبيبا، ويعني هكذا على كل حال فهم من الحياة أنها ربما تكون نوع من التمتع وكذا.
نعم.
فاتفق على أن تقطع نسلها بعملية جراحية، وإذ بطفلها الذي فرحت به يتوفى بعد فترة، فيعني أصابتها غمة لم تحدث لكثير من الناس، فندمت على ذلك ولا مندم، ماذا تستطيع أن تفعل؟ تأت بالضبط. ولذلك مسألة واحد يقول والله أنا الآن حصل لي مثلا 10 من الأطفال يكفيني ذلك، كما قال لا أنهم سيعيشون، أنت كان عندك يعني كان عندك برهان.
نعم.
قاطع بأن أولادك سيعيشون، ربما هذا، ولكن صحيح. أنت لا تملك لا لنفسك شيئا ولا لغيرك شيئا. الله المستعان.
شيخ نستطيع أن نأخذ يعني نجمل هذا الكلام، مدام هناك ضرر واقع على المرأة، والضرر هذا أكيد لا محالة كما ذكرت حضرتك، يعني يقرره الأطباء الثقات
نعم
بأي نوع من الأنواع ويقطع حتى الإنجاب يعني
صحيح.
ما فيش مانع
صحيح
جزاكم الله خيرا شيخنا الزواج هذا يحتاج إلى حقيقة إلى مهر والحكاية شيخنا هذه الأيام الشباب نشوف فيهم ما شاء الله يعني أعدادهم أصبح سن الزواج من 35 والأربعين هذا إذا كان زوج في 40 يعني هذا صغير زوج هذه الأيام يعني الزواج 25-23 يا شيخ مسألة المهر وأن الإنسان يقف على بيت ويطلب بنت ولا تعطى له هذه
يا أخي دي مسألة هي تتصل بقضية المهر هذا هو الإسلام سهله سهله تسهيلا عجيبا
نعم
ما 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 عقده ولا صعبه ولذلك يعني أكثر العلماء عندهم إيش هو المهر كم قدره ربع دينار ربع دينار ذهبي
نعم.
اللي هو 1.7% من الجرام جرام فاصلة 700 من الجرام من الذهب
200 دينار قديش يعني
ما
200 جنيه
ما ظنش
وصل
وأقصى أقصى جرام ربما صلى 60 والله كذا أديرة حتى 80 دينار أديرة 100
نعم
هذه كل القصة هذه واحدة إذا المهر سهل ما فيش مشكلة بتاتا اللي صار نحن عقدنا الحياة كانوا إلى عهد قريب وأنا طبعا عندي 30-40 عام أو حتى 50 تعتبر قريبة كانوا إلى عهد قريب يعني تسكن العائلات في منزل واحد يعني المنزل فيه 6 عائلات فيه 7 عائلات في كل عائلة دار زوج وزوجته
نعم.
نعم فهذه المسألة ما عادش يرتضوها الناس الآن
صعبة يا شيخ
ثم بعد ذلك أن يحصل الإنسان على مسكن يؤويه من القر والحر حتى أيضا هذه لا ترضي الناس الآن لا أنا سأعمل مثل ما فعل فلان الفيلا متاعه وبعض الناس يقومون بزيارات ويعاينون ويستعينون بأهل الخبرة وأريد منزلا مثل فلان هنا أخي الله سبحانه وتعالى خلق لنا الطبقات والأرزاق قسمها كما يريد مسألة ليس هكذا فنحن إذا صعبنا المسألة أما في الأصل لما عندك بيت يويك من الحر والقر حتى بصفيح والله بغير هذا الأصل ومهر 100 دينار كما ذكرناه هذه كل القصة والصعوبة من جانب آخر وهي من جانب الزوجة
نعم.
فإنها تريد منزلا مستقلا وتريد زوجا له سيارة فارهة ولو مشطها وترشطني لا أحب التعبير به ولكنه انتشر في المجتمع
مشهور ومعروف يا شيخ معروف
انتشر في المجتمع
نعم مش مشكلة من حل أو من حرام مش مشكلة
لا أيوة
ما في إشكال
لا يهمه ذلك
نعم
ثم بعد ذلك آباء ربما البنات كذلك يبي صفات معينة في نعم له راتب كذا كذا والله منزل كذا كذا وله سيارة كذا كذا وعنده من المشاريع ما شاء الله كذا كذا وهذه مسألة يعني خطيرة
ولا تاكم من ترضى دينه يا شيخ خلقه
فزوجوه
الله.
هذه المسألة بالنسبة للآباء بالنسبة للأزواج كذلك المفروض يعني أن يحرصوا على ذات الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك نعم. لأن الجمال قد يذهب هذه قضية معروفة والمال قد يذهب كم واحد في ليلة يعني هذه صارت حتى خصوصا في الأزمات متاع المالية
أيوة
صارت نعم واحد كان يملك مليارات فأصبح الصبح باكيا ينتحب لأنه لا مال له نهائيا فالمسألة المال هذا يجيء ويذهب كما يقول الناس والجمال بعد فترة يذهب
نعم.
معروف يعني أنت عجبت بفتاة في سن معينة وهذه حكينا عليها قلنا من فضل الله سبحانه وتعالى قضية أن أمر بغض البصر وعدم الاختلاط لأن هذا في صالح الذكور والإناث نعم فهذه كلها حواجز عن ارتكاب المحرمات
نعم شيخنا بارك الله فيك هو هذا موضوع المهر موضوع العلم
طويل هو المهر
طويل شوية ونشجع الشباب على الزواج ونتمنى إن شاء الله البلاد ما ترتاح وتستفيد من ثرواتها الموجودة المتبعثرة وطمع فينا الشيخ الأعداء من كل حدب وصوب من كل مكان ليبيا الشيخ مليئة بالخيرات سبحان الله الشاطئ الطويل ولها يعني خيرات من النفط ولها خيرات من الذهب وأشياء كثيرة
صحيح.
تزوج الشباب كل واحد ممكن 4 يا شيخ إذا ممكن كل واحد زوج أربعة. لكن الشيخنا نريد زوج أربعة واحدة فقط. جزاك الله خير شيخنا. ممكن شيخنا الأخ عبد الله، ناتي الأسئلة للوقت خلاص ضاق علينا. الأخ عبد الله الشيخ يقول روى الإمام الموطأ يقول والله حقيقة الصوت كان بعيد شوية
على ما سمعت فيها،
فيقول يستدل به بقول الإمام مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال الزرقاني على عدم صحة عمل أهل المدينة أو على عدم صحة عمل أهل المدينة. عموما شيخ أخ عبد الله لعله يتصل بنا في المرة القادمة إن شاء الله، لأن كان الصوت غير واضح، بعض الكلمات كانت ضيع منا يعني.
الزرقاني يقول لا صحة لعمل أهل المدينة، هذه لا يمكن أن تفعل، لا يمكن أن تقال. الزرقاني مالكي
وعمل أصل من أصول الإمام مالك،
عمل أهل المدينة معروف يعني، لكن له قيودات و يعني احنا ننصح هذا الرجل، هو يبدو انه هو رجل مثقف وطالب
نعم.
علم
نعم.
يرجع الى ما كتبه القاضي عياض في مقدمة ترتيب المدارك، فانه قسم عمل المدينة الى اقسام وذكر اين الراجح فيها وغير المرجوح وما الى ذلك.
نعم، كذلك يقول عن الامام مالك يقول من اصاب حيوانا عليه مثلا، اصاب هذا الحيوان عليه يعني كان هديته او ارشه يعني، فهل يكون حتى على السيارة يجري على السيارة او مثل هذا الكلام يعني
يعني حيوان دهسه إنسان يعني قتله إنسان.
نعم.
إذا كان هذا الحيوان مادونا في اتخاذه ويملكه شخص لا شك أنه يطالب بضمانه.
نعم.
مهما كان المادون باتخاذه. نعم. واحد ضرب مثلا في الطريق سواء بدابته ولنفرض حتى برجله يعني ضرب يعني شيئا مملوكا لشخص آخر حيوانا مملوكا فعليه ضمانه.
حتى لا وخلنا نمشي لجينا كأنه ما ماتش الحيوان هذا ما ماتش أصيب يعني إصابة بالغة
يدفع أرشه الفرق بين بين كونه صحيحا وكونه معيبا.
يقول هذا الحكم يجري في السيارة كذلك.
نعم
نعم هذا قضية الأخ عبد الله، ولعل المرة القادمة أخو عبد الله بالله تواصل معنا نستفيد منه، حتى إحنا نستفيد منه، أنا نستفيد منه إن شاء الله. السؤال أخ أمس الله الشيخ تقول الدم الذي يخرج من جسم الإنسان طاهر أم نجس؟
الدم ما دام في جسم الإنسان طاهر ما دام داخل الجسم، فإذا خرج من الجسم فإنه نجس. لكن العلماء تحدثوا عن مسألة مهمة لعلها هي حتى طالبة علم هذه لابد لنا تتحدث عن العيان الطاهرة والنجسة.
صحيح.
نعم. فعندنا مقدار معين من الدم معفون عنه، لأن والعلماء يحددونه بالدرهم البغلي.
نعم.
واختلفوا في هذا الدرهم البغلي بين من قال إنه المقصود بتلك العلامة.
نعم.
التي هي في ذراع البغل، وبين من قال إنه درهم كان سابقا يضربه سلطان اسمه البغل. نعم. فهو درهم بغلي في كل الحالات
عموماً.
يعني ما يساوي
10 قروش أو
أكبر 500 درهم بعملتنا الحاضرة هذا معفو عنه، والمسألة تقديرية، فإذا زاد على ذلك فيجب أن يزال. أما ما كان ذلك وقالوا واشترطوا فيه أن يكون من دم الإنسان نفسه، أما إذا تلطخ بدم آخر فمسألة أخرى.
الله يفتح عليك.
نعم.
لخنة تقول براد الحشرات طاهر أم نجس؟
لذلك
ميتتها الحشرة.
الحشرات ميتة الحشرات ما فيها شيء، لا شيء فيها. نعم. طاهرة.
نعم.
حتى إنها إذا وقعت في طعام يعني يوكل لا ينجس. احنا عندنا القاعدة العامة الحشرات وما كان له نفس سائلة هذا يؤثر ينجس إذا مات في طعام أو في مائعات.
نعم.
إلا قضية الماء لها حكمها، الماء له حكمه الخاص به.
نعم.
وإذا كانت لا دم لها
نعم.
هذه الحشرة لا تنجس لا الطعام ولا المائعات ولا شيء من هذا القبيل.
نعم.
والذي ذكرته الذباب والصرصور والخنفسة وما إلى ذلك هذه كلها دمها ليست ذاتيا لذلك ليست نجسة. نعم.
حفظك الله شيخنا. هي مزاتي بعض الأسئلة إن شاء الله وعد مني إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة الأخ أمت الله والأخ حسن بإذن الله سبحانه وتعالى سنجيب عنها إن شاء الله تعالى. شيخنا الوقت انتهى، حفظكم الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وأعمالكم وعلمكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي ذرياتكم، حفظكم الله تعالى. إخوتي أخواتي جينا لنهاية الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا
هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.